السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، طبتم وطابت جلستكم وتبوأتم من الجنة منزلا. الله يرضى عنك حبيب، ربنا يبارك في عمرك. النهاردة يا جماعة مع الجزء الرابع من أسباب النزول، ولازلنا في سورة العمران. يلا نفتح المصحف ونجيب الآية رقم 154 في سورة آل عمران. الآية 154 في سورة آل عمران. قال رب العالمين، الله يرضى عنك يا شيخ، الله يحفظك، ربنا يجزيك الخير.
ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بسنده عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه قال: رفعت رأسي يوم أحد، فجعلت أنظر وما منهم من يومئذ أحد إلا يميد تحت جحفته من النعاس. فذلك قول الله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، أمنة نعاسا. المبارك فوري يروي أو يذكر هذا الحديث أو الأثر عن أبي الزبير، والحق أنه عن الزبير. قال الزبير أي ابن العوام: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حين اشتد علينا الخوف وأرسل علينا النوم، فما منا أحد إلا وذقنه، أو قال ذقنه، في صدره، فوالله إني لأسمع كالحلم، إني لأسمع كالحلم قول معتب بن قشير: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا فحفظتها. فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، إلى قوله ما قتلناها هنا لقول معتب بن قشير. قال: لو كنتم في بيوتكم، حتى بلغ عليم بذات الصدور. هذا الأثر يا شباب فيه عدة فوائد. هذه قصة حدثت في غزوة أحد، بعدما هزم المسلمون واشتدت جراحهم، ألقى الله عز وجل النعاس، والله يقول أمنة. أول فائدة من هذا السبب أن الله عز وجل لا يسلم أولياءه أبدا، لا إلى هم ولا إلى غم، وأن الله عز وجل سميع بصير. طالما أنك تسير في طريق الله عز وجل وماشي بأوامر الله، ما يحدث لك على جنبات الطريق الله عز وجل يعصمك ويؤيدك. دي أول شيء نستفيده من الآية ومن هذه القصة، قصة سامي زول، مع أن الصحابة خالفوا، يعني هذه الهزيمة إنما وقعت بمخالفة الصحابة، لكن الله عز وجل وإن أدب أولياءه إلا أنه رحيم به، لا يعاملهم معاملة الأعداء. هذا المسألة جبر خاطر للصحابة، إذهاب الخوف من القلوب. تعرف إنسان الخائف لا ينام، لا ينام أبدا. فأنت لما تكون في موطن خوف وتنام فيه فاعلم وتذكر قول الله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة. في مغموم بينام؟ في مهموم بينام؟ في مكروب بيجيله نوم؟ أبدا. إذا نام فقد أراح الله بدنك وأعضاءك، لا ينام إلا آمن. خلي بالكم سلبي. فكأن الله عز وجل جبر بخاطرهم ومسح على جراحهم وطيب قلوبهم وأخبرهم أنه معهم. فده أول فايدة. الفايدة الثانية أن أبا طلحة رفع رأسه يوم أحد، وفيه أخذ بالأسباب لحماية المسلمين حتى ولو غط عليهم النوم، حتى وأنك تعلم أن الله معهم ويأخذ بالأسباب. فجعلت أنظر وما منهم يوم أحد إلا يميد. يميد يعني يضطرب، تعرف النايم اللي يعني رأسه تعمل كده ويجي كده، يميد تحت جحفته، الجحفة اللي هي الترس أو الخوزة من جلد يقال لها جحفة من النعاس. الأمر الثاني أن العلماء قالوا أن هذه الآية إنما نزلت في بداية الغزو وليست في نهايتها، لكن الصحيح أنها نزلت في النهاية لأنه قال غم. طيب هنا في إيه؟ قلنا الأمر الأول أن الله عز وجل لا يسلم أولياء لأعدائه. الأمر الثاني أن الأمور كلها بيد الله. ركز، الأمور كلها بيد الله. جيش جريح ونائم، جيش جريح وينام، أيوة ينام لأنه تكلأه عين الله، فينام الجيش الجريح والعدو مستيقظ ومع ذلك ما تغلب عليهم. يلا يا عم، ينام الجيش الجريح والعدو مستيقظ ومع ذلك ما تغلب عليهم. فسبحان الله عز وجل، ده الفوائد نأخذها هنا. طيب بعد ذلك الآية رقم 165 قول تعالى، طبعا في سبب نزول في قوله تعالى وما كان النبي أن يغل، هذا أسباب نزول في هذه الآية ضعيفة كلها. قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني لما أنتم قتل منكم 70 في أحد جزعتم وقلتم أن هذا، وأنتم قتلتم من المشركين في بدر 70 وأصرتم 70 مثليها، يعني 70 140، 70 قتيل و70 أسير، إنما أنتم هنا قتل منكم 70 بإذن الله تعالى وما أسر منكم أحد، وقد كلأكم الله بعينه وكانوا قد جعلوكم بينهم كالرحى، ناس من قدام وناس من ورا، كنتم بينهم كالرحى كالحب في وسط بين الرحى، خلاص، ومع ذلك نجاكم الله عز وجل منهم سبحان الملك. قال الإمام أحمد في سبب نزول هذه الآية، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم بدر قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 300 ونيف، يعني نيف يعني زيادة، ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه وعليه رداؤه وإزاره ثم قال اللهم أين ما وعدتني اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. قال فما زال يستغيث ربه عز وجل ويدعوه حتى سقط رداؤه، فأتاه أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأخذ رداءه فرداه ثم التزمه من ورائه. أبو بكر يعني التزم من الصلاة من ورائه، وضع الرداء بتاع النبي على كتفه والتزم من وراء أبو بكر، ثم قال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. وأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فلما كان يومئذ والتقوا فهزم الله عز وجل المشركين فقتل منهم 70 رجلا وأسر منهم 70. فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعليا وعمر رضي الله عنهم، فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله هؤلاء بن العم والعشيرة والإخوان، فإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار وعسى الله أن يهديهم فيكونوا لنا عضدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت والله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنني من فلان قريبا لعمر فأضرب عنقه، وتمكن عليا رضي الله عنه من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين، هؤلاء صناديدهم وإئمتهم وقادتهم. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ولم يهوى ما قلت، فأخذ منهم الفداء. فلما أن كان من الغد قال عمر رضي الله تعالى عنه غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو قاعد وأبو بكر رضي الله عنه وإذا هم يبكيان، فقلت يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد تباكيت لبكائكما. هنا قضية مهمة جدا قبل ندخل في السبب، طبعا احنا واحنا بنقرأ سبب النزول لابد أن نتعرض لبعض الفوائد يعني. هنا قضية مهمة وهي قول عمر رضي الله تعالى عنه فإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. أحيانا اصطناع البكاء لا يكون رياء، اصطناع البكاء لا يكون رياء، وهنا عمر لا يصطنع بكاء مع الله إنما يصطنع بكاء مع صاحبيه. يعني لو الإنسان رايح عزاء فأظهر البكاء وإن لم يجده، يعني هو ما وجد أمرا لهذا البكاء لكنه هيجه البكاء، بكاء أهل الميت على البكاء مثلا فجاملهم بهذا البكاء، ليس فيه شيء ولا يعد هذا رياء ولا نفاقا. لقول عمر فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما، يعني هبكي لو أنا مش شعر بالمسألة أو أنا مش أبكي فنهبكي مواساة لكما، فهذا لا شيء فيه. كذلك ده كان ده بالأنصار أدب لما عائشة رضي الله تعالى عنها مرضت وانتشر الخبر فذهبت عند أبيها في حادثة الإفك تبكي، قالت فجاءتني امرأة من الأنصار تبكي لبكائش، جعلت عيط بتبكي عشاني تبكي لبكائي، وده من المؤازرة من أساليب المؤازرة ومن الأداب التي افتقدناها ومن الرحمة واللحمة. وإنك انت أصلا لو بينك وبين أخيك شيء فاقطع علائق الشيطان، يعني هذا شيء بعيد عن مسألة البكاء يعني. فاقطع علائق الشيطان يعني بلغك عن أخيك سوء، ادخل إليه مباشرة قل بلغني عنك السوء فأردت أن أقطع علائق الشيطان وأن أجدد الود معك إن أحبك في الله. وانت تقولي كده بلغني عنك السوء تقولك من اللي قالك؟ قل بلغني بلغني عنك السوء، ربما أكون أنا مخطئ، ربما السوء اللي بلغك أنا مخطئ فيه وربما أنت مخطئ، بلغني عنك السوء وإنه أحب أن أقطع علاقة الشيطان وإنه أجدد الود فإنه أحبك في الله. فإن أبى أن يصطفي فهو إنسان ملئ شرا، ملئ شرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نحن ننفذ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على رؤوسنا وإن كان فوق أغوائنا ورغما عنه، يعني أنا مغطاز من الكلام اللي قاله وتعبان نفسيا برضك هدخلك وأقول لك أنا أحبك في الله، لأني لا أريد أن أقطع صلة مسلم ولا ألقى الله بقطيعة مسلم، لأنك لك رحم عندي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرما الذي يبدأ بالسلام، وأنا أعلم أن الشرع ابتلاء، فإن ركبك الشيطان فحسبك أن تحاسب عن نفسك لا أن أحاسب أنا عنك، خلاص. وإن صاحب الصدر السليم والقلب السليم لينجو بين يدي الله يوم القيامة. فاقطع عليك شيء، ربما أنا أخطأ، ربما أخطأت حقك وأنا لا أدري وأنا بشر، فإن المطلوب مني هذا أنا بعتذر لك وبقول لك سمعني وأنا بحبك في الله وإحنا أخوات. حسبت ذلك ضعفا، حسبته خزيا كما تقال، حسبته جاءني زاحفة، افعل ما بدا لك، فالذي يرفع هو الله والذي يضع الناس هو الله، وإنما تملقت لربي لا لك، إنما عبدت ربي لا ما عبدتك أنت، أنا ما جئتك زاحفا راغبا في دنيا ولا ثناء منك ولا أنا عايز منك إنك ترفعني على الناس، لا، الذي يرفع هو الله سبحانه وتعالى، الذي يرفع هو الله. أنا نظري تعبني لا، البغض في الله، ومتى نبغض في الله؟ لا، البغض في الله لأجل الدين يا شيخ شريف، لا لأجل حظ النفس، أنا أقول بين وبين شيء، لكن البغض في الله شيء تاني، الولاء والبراء شيء تاني. رجل يعصي فأنا أبغض معصيته لا أبغض شخصه، أنصحه فإن أصر على معصيته وكبر أبغضه هو، إنما دي ما نجعل البغض بالله في الله، بل صار بينك وبين أخيك شيء، الشيطان دخل. هو يوسف عليه السلام ماذا قال لإخوته؟ قال لا تثريب عليكم اليوم، خصصت من أساوا إليه وظلموه وجحدوه، لكن قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم ورحمه الرحمن. يا أخي الكريم، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، الله سيرفعك. أنا مش عايز بس أدخل في الكلام، يا بس فائدة جاءت في سبب نزول عمر وفائدة تربوية، والله المواساة يا أخوانا، الشعور بالجسد الواحد، اللهم أمين وإياك، الشعور بالجسد الواحد. نرجع تاني لحمة الأمة تاني، شوف دوس على نفسك، بهانة لي نفس، بهانة زعلان برضك ان انت اتكلمت علي واسأت الي وبتعاملني بجفاء، انا زعلان، بس متى انال الجنة؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. انا اكظم غيظ يعني من جوايا، هولع باللي انت عامله، بس ربنا قال انا لي الجنة لو كظمت غيظي، وأكثر لو عفوت عنك، وأكثر لو لم أذكرك بسوء لو وصلتك. شوف، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، كظم غيظه فلم يرد عليه ويعفو، وإحسانا أن يصله هو، بقى أنا يبقى هو غلطان فيا وأنا اللي أوصله. الجنة مش سهلة، الجنة جعلت للمؤمن الهين اللين، سهلة خالص العفو عنده، حاجة سهلة خالص. عارف ليه؟ عارف ليه العفو عند موسى ونفسك سهلة؟ إذا كنت تعلم أن الدنيا منتهية بكل ما فيها، منتهية، فأنا عفو، ما في مشكل خالص. إيه المسألة يعني؟ المسألة وزن. طالما أنها لم تأتي إلى الدين خلاص يا سيدي، إذا عجز أخوك فهون. فإن عمر رضي الله تعالى عنه يقول وإذا هما يبكيان، فقلت يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد تباكيت لبكائكما. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرض على أصحابك من الفداء لقد عرض علي عذابكم، أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة. وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم من الفداء. اسمع معي، شوف ثم أحل الله لهم الغنائم، فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء. ده هنا معنى حط عمر رضي الله تعالى عنه. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قلوم عند أنفسكم. كأن الهزيمة في أحد كان لها سببان، السبب الأول مخالفة بعض الرماة من على جبل الرماة، والسبب الثاني ان انتوا عملتوا امر في بدء ما كان ينبغي ان تصنعوه. وهنا بقى يظهر امر يا شباب، وهو ايه؟ وهو ان من اراد الله به خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، لان عقوبة الدنيا مهما كانت فهي سهلة. عقوبات الدنيا ايه؟ كفارات الدنيا ايه؟ المصائب. علشان كده كان بعض الصحابة يفرح بالمرض لما يأتيه، لان ده نصيب المؤمن من نار جهنم. جلك مرض، جلك بلاء، جلك مصيبة، خلاص، فهي تخفيف. فالمصائب احدى محطات التنقية للانسان في الدنيا من ذنوبه وآثامه، خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تصيبه مصيبة ولا نصب ولا ظمأ ولا هم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. من يرد الله به خيرا يصب منه، طبعا مع العافية إن شاء الله تعالى. لكن شوف المسألة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه، ده سبأ نزله، يعني عمر رضي الله تعالى عنه ده شهد الوقعة، شهد بدر وشهد أحد. فهو يقول رضي الله عنه، يقول: فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70، وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، بيضة اللي هي زي المغفر، وسال الدم على وجهه، وأنزل الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها بأخذكم الفداء. يعني البيضة للخوزة، هذا سبب النزول هذه الآية. قول الآية رقم 169 و 170 و 171، قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الله، إيه سبب النزول ده؟ خلي بالك إن إحنا عندنا تعدد للنزول، تعدد للأسباب هنا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد، يعني قتلوا في سبيل الله، جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتهوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب شربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الترمذي سبب آخر، الترمذي أخرج هذا الحديث بسنده وحسنه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ فقلت: يا رسول الله، استشهد أبي وترك عيالا ودينا. طيب قبل ما نتكلم عن السبب ده، السبب اللي فات انتوا فاكرين حال الصحابة لما قلت لكم عن تحويل القبلة، فقالوا فذكرنا إخواننا الذين كانوا يصلون وماتوا قبل التحويل ما صنع الله بهم، فأنزل الله ما كان الله ليضيع إيمانكم. الصحابة الأحياء خافوا على الأموات، ركز، الصحابة الأحياء خافوا على الأموات من المحبة. الصحابة الذين قتلوا يرجون الخير الذي رأوه، يتمنون أن لو إخوانهم علموا ذلك، يبقى اللي طلعوا عند ربنا حاملين هم إخوانهم اللي في الدنيا، واللي في الدنيا حاملين هم إخوانهم الذين في الآخرة. لن تجد مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في المحبة والصفاء والأخوة اللي على الأرض الأنين على اللي في القبور، واللي في القبور وأرواحهم عند رب العالمين قد وجدوا طيب المأكل والمشرب، يرجون الخير ويتمنون أن لو يرجعوا إلى الدنيا ليخبروا إخوانهم فلا ينكلوا عن الجهاد في سبيل الله، لأنهم وجدوا المتاع والنعيم. ما روش بقى إحنا الحمد لله عدينا خلاص بقى اللي يجي ما يجيش، لا، لازال في قلوبهم الرحمة والرفع لإخوانهم. يا رب من يبلغ عنا إخواننا أن قد وجدنا طيب مشربنا وطيب مأكلنا وحسن المنقلب. قال الله أنا أبلغهم عنكم. يا سلام، فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بالله عليكم، بالله عليكم، لما تقرأوا آيات تحول القبلة وتقرأوا الآيات دي آيات شهادة الصحابة في أحد، بالله عليكم لا تتذكروا أصحاب السلام وتترضوا عن أصحاب السلام وتفخروا بأجدادكم الصحابة، آبائكم الصحابة الذين كانوا أسلم الناس قلوبا وأصفاهم نية وأحسنهم خليقة رضي الله عنهم وأرضاهم، كما قال عنه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله نظر إلى قلوب أهل الأرض فلم يجد أصفى ولا أنقى من قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه للرسالة، ثم نظر في قلوب أهل الأرض بعد قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد أصفى ولا أنقى من قلوب أصحابه فاصطفاهم له وزراء، فالحسن ما رآه المسلمون حسنا. اللهم ارض عن أصحاب نبينا، اللهم اجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، اللهم اجمعنا بهم غير مبدلين ولا محرفين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين، اللهم على الهدى، اللهم نلقهم على الهدى يا رب، وعلى الكتاب والسنة بوجوه بيضاء ناصعة مسفرة ضاحكة مستبشرة يا رب العالمين. يبقى ده تعليقي على 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 سبب ابن عباس عند أحمد. أما حديث جابر عند الترمذي قال: لقياني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ فقلت: يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا. فقال: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ما يكلم الله أحدا قط إلا من وراء حجابه، وأحيى أباك فكلمه كفاحا. فقال: تمنى علي أعطيك. قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الرب تبارك وتعالى: إنه قد سبق مني أنهم لا يرجعون. قال: وأنزلت هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. هنا يستفاد من هذا السبب يا شباب، يستفاد أن أهل القبور حتى المحسنون منهم يتمنون الرجوع إلى الدنيا. لذلك ابن الجوزي يقول: والله الذي لا إله غيره لا يتمنى أهل القبور أمنية إلا يوما من رمضان. طبعا ذكر يوم من رمضان على سبيل يعني أنه أجره عظيم، يعني لأن الله قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يا أخي أنت الآن على قيد الحياة يا أخي، لما تقرأ هذه الآية وتتذكر هذا السبب، وإن عبد الله بن حرام ابن ملحان نفسه يرجع للدنيا تاني من طيب ما رأى حتى يقتل في سبيل الله، يا أخي ما تسيبش العبادة بقى، وانت يا أختنا ما تتركش العبادة. يا جماعة الخير، أنتم في الدنيا في منحة عظيمة يتمناها جميع أهل القبور، إنما رجعت المحسن والمسيء يتمنى ذلك. المحسن يريد أن يزيد في الإحسان مما رأى من خير ومن النعيم، والمسيء يريد أن يعوض ما فاته. وانت الآن ما تجعل نفسك في غفلة ولا تجعل الشيطان يخدعك. يا أخي الدنيا أقل من المهاترات اللي احنا عايشين فيها دي، إن خصم فلان ولا اتكلم في فلان ولا بص لفلان ولا انشغل بفيسبوك ولا تويتر الدنيا مش مستاهلة المسألة دي. أنا معايا وقت هينفد، رصيد هينفد، إن لم أستغله كل دقيقة وكل لحظة في أنني أصل إلى الله عز وجل. اللهم ارحم ضعفنا واستر عيبانا، اللهم ارحم ضعفنا واستر عيبنا، اصلح ذات بيننا واصلح قلوبنا ونفوسنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا للطاعة يا رب. يا جماعة الخير، مهمتكم على الدنيا ديت هي أنك تجمعوا أكبر قدر من الكنوز التي تؤهلكم لدخول الفردوس الأعلى. هي دي المهمة. اوعى تخلي حد يشغلك عن هذا، اوعى تخلي حد، والله إن أهل العبادة لفي شغل، والله ما متفرغين لحد، له متفرغ للخصومات وللهم، عنده هدف ثاني ومشغول به. والقاعدة تقول يا إخوتاه: المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. لا تكن فارغة تافهة منشغلا بأمور الدنيا التي تزول، انشغل بالآخرة الباقية، انشغل بالحساب الذي ستقبل عليه، انشغل بالميزان الذي سيوضع لك، انشغل بالصحف التي ستتطاير، انشغل بيوم القيامة، يوم مقدار 50,000 سنة على العصاة وألف سنة على الطائعين. يا أخي انشغل بظل العرش، انشغل بظل من الشمس يوم القيامة، انشغل بأن نارا تأتي يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، ويخرج منها عنق يسمع ويبصر ويتكلم، يلتقط كل جبار عنيد من أرض المحشر. انشغل بما أحصاه الله عليك وبما أحصته الملائكة. حاول تعوض اللي فاتك، حاول تعوض اللي فاتك، انشغلوا بهذا ودعكم من الخصومات والضغائر والحقد والحسد والتدابر والأمور التافهات. الآية اللي بعد ذلك الآية رقم 172 و173 و174 قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. قال الإمام الطبراني رحمه الله تعالى بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لما انصرف أبو سفيان والمشركون عن أحد وبلغوا الروحاء قالوا: لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، شر ما صنعتم. يعني ولا قتلتم أصحاب محمد ولا حتى أسبيتم منهم، يعني خدتم جواري منهم، عملتوا إيه؟ يعني بسببهم كده، شر ما صنعتم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فندب الناس فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد أو بئر أبي عيينة. فأنزل الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. وقد كان أبو سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم: موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا، فأما الجبان فرجع. طبعا رضي الله عن أبي سفيان، هذا كان قانع على الشرك، فأما الجبان فرجع، وأما الشجاع يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ أهبة القتال والتجارة فأتوه فلم يجدوا به أحدا وتسوقوا، فأنزل الله عز وجل فانقلبوا بنعمة من الله وفضله لم يمسسوا سوء. إذن إيه اللي حصل؟ اللي حصل لما النبي صلى الله عليه وسلم وقعت له للمسلمين هذه الارتدادة في المعركة، لا أحب أن أقول هزيمة حقاً، يعني بتأذيني الكلمة دي. فلما نال المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يكره النبي وأصحابه، قال أبو سفيان ما قال رضي الله تعالى عن أبي سفيان. يا إخوان، أبو سفيان أسلم رضي الله عنه، وهند بنت عتبة أسلمت رضي الله عنه، لكن نحكي عن كلام كانوا على الشرك آنذاك، حتى لا يسب أحد أبا سفيان جهلا أو يقع في صحابي جليل رضي الله عنه، وعن ابنه معاوية وعن زوجته هند رضي الله عنهم جميعا. فأبو سفيان قال: ما سمعتم؟ قال: لا أصحاب محمد قتلتم ولا الكواعب أردفتم، يعني نساء الحسان، شر ما صنعتم. وكان أبو سفيان قد توعد النبي صلى الله عليه وسلم بدرا، قال له: بقى المرة جاء بدر عشان ناخد أصل إيه حق القتل بتوعنا، احنا هنا في أحد أدبناك أهو ونروح بدر بقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليركب كل من كان معي في أحد. طبعا اللي كانوا في أحد الجرحى، كان الرجل يركب على ظهر دابته يحمله غيره. يقول رب العالمين: الذين استجابوا لله والرسول بعد أصابهم القرح. شايفين نعمة الاستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام، نعمة طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وهم يعني جرحى ينزفون، لا، تنفيذ الأمر واجب. فأنت نفسك وإن كانت تتألم إلا أنك يجب عليك أن تستجيب لله وللرسول. فما بالك بإنسان لا يتألم وينام على ريش النعام خلاص، ومع ذلك لا يقوم لله عز وجل، لا يقوم بطاعته ولا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويرجو أن يدخل الجنة. حاجة عجيبة جدا والله، فهم سقيم، فهم سقيم. فلما ركب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه في أحد وصلوا إلى مكان بدر أو حمراء الأسد بجوار بدر، فلم يجدوا أبا سفيان ولا من معه، هربوا، فانقلبت الهزيمة بفضل الله إلى نصر، صاروا منتصرين الآن، لأن من فر من المعركة يخسر حتى لو كان إيه، ولو كان في الأول مهزوم أو كان في الأول منتصر كده ينهزم. يعني زي جيش مجروح ويأتي إليكم وأنتم تجرون وتهربون، إذن هم أقوى منكم، أنتم ما حاربتم إلا بمخالفة، ما انتصرتم إلا بمخالفة خلاص. هم معركتين النبي صلى الله عليه وسلم حصل معه في هذا الأمر، لكن انتصر في معركة منهم ومعركة تانية يعني لم ينتصر، أحد لم ينتصر، لكن حنين انتصر. برضو الخطأ اللي كان في حنين أن اختر بعض أصحاب الرسول بقوتهم وكثرة عددهم، فجاءت الدابرة حتى انتصر النبي صلى الله عليه وسلم بالله أولا ثم بمئة من أصحاب السمرة كما بينا لكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام راح، فلما راح الجماعة الصحابة نزلوا السوق اتسوقوا تجار منهم ورجعوا، فربما يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، يعني ما راحوش لقوا قتال، لقوا سوق وخدوا تجارة رابحة ورجعوا، لم يمسسهم سوى اتبعوا رضوان الله. ديك انك انت لو بتسير وراء طاعة الله مش هتنضر، لن تنضر أبدا أبدا، مش هينالك إلا ما كتب الله، وما كتب الله لك سيكون خيرا إن شاء الله تعالى. يا جماعة الراحة، كل الراحة في امتثال أمر الله عز وجل، والربح كل الربح في السير في طريق الله عز وجل، أما مخالفة طريق الله خسران بس. قوله تعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، الآية رقم 186. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى بسنده عن ابن كعب بن مالك عن أبي، أبي هنا مقصود بجده يعني كعب بن مالك، وكان لأن طبعا عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أظن، يعني عبد الرحمن عبد الله بن كعب، عبد الرحمن له سمع من جده عبد كعب بن مالك، لأن بعض الناس تكلموا في هذا الحديث وقال يعني إزاي عبد الرحمن بيقول عن أبيه وأبوه مش من الثلاثة الذين تخلفوا إنما جده، الأب جد، هو يقصد بأبيه جده، وعبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب بن مالك له سماع من جده، فعلى ذلك الحديث صحيح. أبو داود بيروي الحديث بسنده عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب بن مالك عن أبيه هو جده، وكان أحد الثلاثة، وكان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، وكان كعب بن الأشرف، ده يهودي كعب بن الأشرف، يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم المسلمون والمشركون يعبدون الأوثان واليهود، وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر والعفو، ففيهم أنزل الله ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اللي هم اليهود، لتسمعن من الذين، قال تعالى لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، الذين أوتوا الكتاب زي كعب بن أشرف اليهودي، قال فأمره الله بالعفو وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. طيب، فأمن أدبه الله عز وجل إلى الصبر والعفو. طيب، فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أن يبعث رهطا يقتلونه، فبعث محمد بن مسلمة وذكر قصة قتله إلى آخر. الشاعر بيقول إيه؟ قل عفونا عن بني ذهر وقلنا القوم إخوان عسى الأيام يرجعنا قوما كالذي كانوا، عفونا عن بني ذهر وقلنا القوم إخوان عسى الأيام يرجعنا قوما كالذي كانوا، فلما أصبح الشر وأمسى وهو عريان مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان. في آخر بيقول بيقول وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. النبي عليه الصلاة والسلام لما صبر على أذى كعب بن الأشرف وغيره من يهود ظن ذلك ضعفا، فالشاعر بيقول: وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، يعني أنت تضربني وأنا أقول عفوت عنك، ثم تضربني وأقول عفوت عنك، ماشي يا مسامح، تضرب لا أنت كده بقى ذليل، لأن بعض الحلم عند هذا الجهل الذي زاد هذه ذلة، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان، إذا اتبعت طريق الإحسان فلم يرتدع في الشر نجاة، هذا كذا يقول الشاعر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن الأشرف. لما حصل ذلك فزع اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا محمد طرق صاحبنا فقتل، إنهم نادوا عليه طرق يعني طرق ليلا، نادوا عليه ليلا وكان معرسا في هذه الليلة، وقالت له المرأة: إني أشتم رائحة الدم في هذا النداء. فقال: إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. الله يرضى عنك. إن الكريم إذا دعي بطعنة أجاب. سيدنا الشيخ محمد بيكمل له إنه سيكمل لكعب بن أشرف إنه أذى الله والرسول. فالمهم، فلما قتل وفزعت يهود وقالوا: طرق صاحبنا فقتل، يعني جاءوه ليلا فقتلوه كأنهم يكنون بغدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نكتب كتابا بيننا وبينكم تنتهون عما تفعلون وتنتهون إلى ما فيه. فكتب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسلمين عما كتاب. قوله تعالى الآية رقم 188: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. عندنا أثران في هذا ذكرهم البخاري، ذكر البخاري ومسلم أثر عن سعيد عن أبي سعيد الخدري، وذكر أثر عن ابن عباس، لكن أثر ابن عباس تكلم فيه على البخاري أو طعن فيه على البخاري، لكن لا مانع أن يجمع بين هذا وذاك، فالآية تحتمل إن شاء الله. الأثر قال البخاري رحمه الله: الأثر عن أبي سعيد الخدري اللي هو أصح، وطبعا رواه مسلم، لك احنا سنذكر سند البخاري رحمه الله. قال البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رجالا من المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فنزلت الآية. وهنا يا جماعة فائدة كبيرة جدا، وهي أن من تشبع بما لم يعطى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلابس ثوب يزور، يعني إياك أن تتزين بما ليس فيك، لأنه كذب وخديعة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: المكر والخديعة في النار. فأنت ليه يعني تتهيأ للنار؟ لا، أنت عالم، افت بما عندك، ما عندك علم قل لا أعلم، قضية سهلة، ولا تتزين بما ليس عندك. ما تقول: أنا والله كلمت الشيخ الفلاني، وانت رجل كذاب ما كلمت، او ان تخدع الناس وتلتقط صوره مع الشيخ فلان ليتوهم الناس انك من تلاميذه، ما يدعوك الى ذلك. قلنا قبل ذلك: المرء لا يعرف لا باجازاته ولا بشهادته ولا حتى برفقه الشيخ فلان. المرء زكاته ورفعته علمه، تكلم نعرفك بس، ولن نسالك عن شهاده ولا تزكية ولا من زكاك، إنما يزكيك علمك، إن تكلمت بالحق فأنت على رؤوسنا، لا نسألك من أين أتيت طالما أنه حق وتتكلم ببرهان. تكلمت بباطل طالله لو أن أعلم أهل الأرض هو شيخك فأنت والله لا قيمة لك ولا لقولك. ها والله أنا أبويا العالم الفلاني، أخويا العالم الفلاني، ابن العالم الفلاني، وما يعنيني. قل لي من أنت، تكلم عن نفسك، أنطق بعلمك، ولن نسألك عن شهاداتك، لكن الإجازات هات أوف وتعالى حمل الشهادات، تعالى حمل شهادات وإجازات، لكن يكون معه إجازات السنة كلها، كتب السنة، وما يعرف أن ينطق حديثا نطقا صحيحا، فضلا عن أن يفهمه أو يستنبط منه أو يعلم صحيحه من سقيمه. فما يعني سيبكم مثلا. والله احنا احيانا يعني انا على صفحتنا نشرت بعض الاجازات لإلحاح بعض الناس في هذا ويقول يعني انت من شيوخك، وانا ما كنت احب ذلك وما نشرته اقل مما عندي. انا عندي فوق 300 اجازه في كل علوم الشريعه، لكن ما يعنيني انت، انا انت كلمت في العلم فالعلم هو اجازتي، وافخر انني ازهري وانتهت القضيه على كده. انما العلم انا انت كلمت بحق فاقبله، تكلمت بطل فردوده علي كائنا من كنت، لان دين الله اعظم. صحيح نحن نحتاج الى تزكيه المشايخ، وتزكيه المشايخ هذه يعني برهان الى برهان، لكن هب ان الشيخ زكاك وانك لست بعالم ولا طالب علم ولا تفقه شيء وزكاك ثم نسيت، هو احنا مش عندنا رجال علماء اختلطوا بعد تحديثهم فضعفوا؟ زي شريك بن عبد الله القاضي، هذا اختلط بعد ما ولي القضاء. ابن لهيعة اختلط بعد ان احرقت كتبه. عبد الرزاق الصنعاني اختلط بعد ان ذهب بصره. ففي ائمة كانوا ائمة ويؤخذ بقولهم ويروى حديثهم، ثم بعد ذلك ترك حديثهم بعد الاختلاط. ايه المانع؟ خلاص اختلط، ضعف باختلاط، صار ينسى. كان يلقن بغير حديثه، مش ده موجود؟ يعني يلقن يعني عبد الرزاق الصنعاني كان قد كف بصره ولم يكن حافظا، إنما كان يكتب في كتابه، فكان يلقن ولأنه مش حافظ الحديث بتاعه، فكان يلقن فيقول، فضعف حديثه. بس إمتى بقى؟ ضعف بعد أن كف بصره، بعد أن كف بصره، إنما قبل لا. خلاص هشيم الوسطي، هشيم بن بشير الوسطي من الأجلاء الثقات، كان أحمد يهابه ومع ذلك عنده تدليس في بعض الروايات. خلاص فليقبل تدليس. فالشاهد كبارهم أجلاء يزينون الدنيا، الحسن البصري رضي الله تعالى عنه ورحمه عالم كبير جليل القدر، لكن له تدليس ويدلس وله أحد الضعاف، هل أقبل قول؟ لا، عشان هو الحسن. فأنت إن زكيت لا نقبل باطلك ولا ضعيفك، ونلتمس لك العذر ونتأدب معك، نقبل حقك ونرد الباطل بأدب، لا نهضمك ولا ننزلك عن منزلتك أبدا، ونعلم أنك بشر تخطئ وتصيب ولست رسولا يوحى إليك، ففي أدب، منتهى الأدب. لكن أن تتبجح علينا وتحب أن تحمد بما لم تفعل، وعايز نقول لك الشيخ الفلاني راح والشيخ الفلاني جه والعالم الفلاني راح والعالم الفلاني، وأنت ليس عندك شيء، فهذا والله مما لا يرضاه الله فضلا عن أن يرضاه الناس. بس لا تخدعنا يا خالة، ولا تخدع دين الله عز وجل. تتكلم بدين اتق الله، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان تقول عليه ما لا تعلمون. إذا ما انتش واثق من العلم تقوله ما تقوله، أرحم لك لا تقول. وبعدين أنت تريد أن تعلم الناس اطلب العلم، لا يمنعك أحد عن أن تعلم الناس، اطلب العلم ثم بعد ذلك تكلم. طيب الآية رقم 199 قوله تعالى وإن من آل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. أبو بكر البزار رحمه الله تعالى بحديثه عن حميدة عن أنس يروي أن هذه الآية نزلت في النجاشي لأنه من أهل الكتاب يعني. والحق أن حميد الطويل مدلس رحمه الله، مدلس وهو من أئمة الحديث، لكن مدلس. فإذا عن المدلس إذا قال عن رد حديثه حتى يصرح بالتسميع. لذلك شعبة يقول كفيتكم تدليس ثلاثة، منهم أبو إسحاق السبيعي، كان قاعد لأبو إسحاق السبيعي كده بالمرصاد، الليث بن سعد، كفانا أبو الزبير عن جابر. أبو الزبير كان يعانع المدلس، فجلس له الليث بن سعد يسمع منه، فكلما قال عن جابر قال أسمعته من جابر؟ فإن قال نعم كتبه الليث. لذلك يقال أحاديث الليث عن أبي الزبير صحيفة، يعني صحيفة يعني كتبها كلها حرف، كتبها كلها حرفا حرف. التدليس هو أن يسقط الشيخ الذي بينه وبين شيخه، أو يسقط رويان. يعني مثلا حميد بينه وبين أنس رجل راوي مثلا يعني، والراوي هذا ضعيف فيسقطه حميد فيعنعن، لأن له رواية عن أنس يقول عن، يوهم أنه سمع من أنس وهو لم يكذب، وما قال حدثني لما قال عن، حتى إما أن يطلب علو الإسناد فيسقط راوي ويكون الراوي ده يعني ثقة، أو أن الراوي ضعيف فيسقطه ويصل الحديث إلى الراوي، بس يكون ما يكون سمع من هذا الراوي، يعني له رواية له سماع من هذا الراوي لكن سمع منه بعض أحاديث. يعني مثلا الحسن لم يسمع من سمرة بن جندب إلا حديثا واحدا، فكل حديث رواه غير هذا الحديث ويقول فيه عن سمرة، ما يقول حدثني سمرة، قل عن سمرة، فهو مدلس عن سمرة. مدلس ليه؟ لأنه بينه وبين سمرة واسط لكنه أسقطها، فهو ده التدليس. في تدليس الشيوخ وتدليس التسوية وتدليس غير ذلك، لكن احنا مش يعني وتدليس الإسناد لك مش هنتكلم فيه لأن ده مش درس مصطلح. أنا بس أبين لك أن هذا الأثر اللي رواه سبب النزول، هذه الآية ليس لها سبب نزول، وده نزل في عامة الكتاب، يعني نزل في النجاشي ونزل في عبد الله بن سلام ونزل في كل يهودية أو نصرانية أسلم، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وأنزل إليكم وما أنزل إليه، فتتناول كل هؤلاء، تتناول النجاشي، تتناول عبد الله بن سلام، وتتناول غيرهم من يهود الذين أسلموا. فالأثر الذي ذكره البزار من حديث حميد بن أنس ضعيف. ضعيف ليه؟ لأن حميد لم يسمعه من أنس، حميد لم يسمعه من أنس، فهذا فيه تدليس. وهو مرة يرويه عن الحسن مرسل، ومرة يرويه عن أنس مرفوع، لكن فيه تدليس. طيب خلينا نكتفي بهذا القدر، نتوقف عند سورة النساء. ونحن عامة يعني سورة البقرة وسورة آل عمران من الأسباب النزول الطويلة يعني، لكن بعد كده إن شاء الله تكون أسباب النزول يسيرة، فخلينا نتوقف عند النساء عشان الناس ذهنها ما تشحنش، وندي فرصة أن أنتوا تراجعوا أسباب النزول بتاعة البقرة وآل عمران، راجعوها اكتبوا الفوائد منها، ارتبطوا بالآيات، عيشوا مع الآيات، لأن أسباب النزول تربية وسلوك. نحن نذكر آية وقصتها. أسأل الله عز وجل يعني أن يغفر لنا وأن يعلمنا وأن يعلمكم وأن يرزقنا العمل وأن يسترنا ويفضحنا وأن يجعل هذا العمل لوجهه خالصا سبحانه. اللهم اغفر ذنبنا وسرفنا في أمرنا، كفر سيئتنا، توفنا مع الأبرار. إخواني الكرام، على الخير التقينا، وعلى الخير نلتقي إن شاء الله تعالى يوم الاثنين القادم في مثل هذا التوقيت العشر توقيت القاهرة. إلى أن نلتقي نستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله.